بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، واغفر لنا وله ولوالديه ولجميع الحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تتزوج. قال: حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار.
أخذنا هذا الحديث.
وقفنا عليه شيخ.
نعم.
قال: حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى وغفر له ما زال يورد الأحاديث المتعلقة بكفالة اليتيم، سواء كان للإنسان أو لغيره. وهنا ذكر بابا عظيما يتعلق بالمرأة التي تأيمت، يعني توفي عنها زوجها وصبرت على أولادها ولم تتزوج، وذلك رجاء أن يكون حالهم أفضل، وبالسعي في تربيتهم وإصلاحهم. فيقول من حديث عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين. والسفعة هي سواد مع لون آخر، والمعنى أن هذه المرأة أنهكها التعب وغير لون بشرتها الاجتهاد على تربية أولادها، وتركت الزينة، تركت التجمل، كل هذا في سبيل تربية الأيتام الذين عنده. قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة أيمت، يعني تأيمت مات زوجها، أيمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. كهاتين يعني أشار بالسبابة والتي تليها وهي الوسطى. وهذا الحديث إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في هذا الحديث فضل رعاية اليتيم وكفالة اليتيم، سواء كان للإنسان أو لغيره. والمرأة التي تترك النكاح بعد وفاة زوجها رغبة في تربية أولادها وفي تعليمهم وفي صيانتهم وحمايتهم، لا شك بأنها امرأة صالحة تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، فهي تركت ما شرع الله لها من النكاح، ولذلك تركت زينة الحياة الدنيا وتركت التجمل والتزين وعكفت على أيتامها تربيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وهي كهاتين في الجنة. وقد ذكرنا معنى أنا وكافل اليتيم كهاتين، وبينا المعنى المراد من هذا. نعم.
قال: باب أدب اليتيم. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن شميسة العتكية. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن سمية العتكية قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أدب اليتيم، يعني باب تأديب اليتيم، هذا المعنى. فعبر هنا بالأدب الذي يحمله اليتيم عن الفعل، ولذلك قال باب أدب اليتيم، يعني تأديب اليتيم. ذكر حديث شميس العتكية قالت ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. هذا الأثر عن شميسة العتكية أثر صحيح، أثر صحيح، وهذا يشير إلى ما كان عليه أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات من تذاكر العلم وطرح المسائل. فذكر في مجلس عائشة رضي الله عنها اليتيم وكيف يؤدب، فقالت عائشة رضي الله عنها إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، حتى ينبسط. طبعا حتى ينبسط قيل حتى ينبسط مفردة لها معاني كثيرة، قيل حتى يتمدد على الأرض هذا المعنى الأول، وقيل حتى ينبسط يعني حتى يترك ما هو عليه، وقيل غير ذلك من المعاني. اشتمل هذا الأثر على مجموعة من الفوائد، منها أولا فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولقد كانت المرجع لنساء الصحابة بل وللصحابة أيضا رضي الله عنهم، فهي أم عبد الله حبيبة رسول الله، أم المؤمنين وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمر الثاني بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، كان عندها أيتام، كان عندها أيتام من أبناء أخيها، ولذلك كانت ترعى الأيتام، ترعى أيتاما لديها، ورعايتها للأيتام لما عندها من العلم في فضل كفالة اليتيم ورعاية اليتيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. المسألة الثالثة، وقد سبق ذكر هذا في المجلس السابق، أن اليتيم يعامله الكافل كما يعامل أولاده، كما يعامل أولاده، ولا يجوز له أن يغلو في العطف عليه، لأن أحيانا بعض الناس يقول هذا يتيم هذا مسكين، وربما هذه العاطفة دفعت هذا المسكين أو هذا اليتيم إلى الانحراف، إلى الانحراف. ولذلك الكافل لليتيم يعامل اليتيم الذي تحت يديه كما يعامل ولده، كما يعامل ولده تعليما وتأديبا ورعاية، هذا هو الواجب. ولا يجوز له أن يعتدي على اليتيم بالضرب مثلا المبرح أو بالجرح المشاعر أو بغير ذلك، وهذا نادر في الناس، نادر في الناس أن يقسوا على الأيتام، وإنما الغالب في الناس العطف على الأيتام حتى يضرهم هذا العطف. لماذا؟ لأنه عطف غير متوازن، عطف غير متوازن. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، والمعنى حتى يقع على الأرض كما يضرب الأولاد. قد أجمع العلماء على حرمة ضرب اليتيم أو ضرب الطفل أو ضرب المرأة أو ضرب الخادم، الضرب المبرح، الضرب المبرح. ولذلك جاء في الحديث واضربوهن ضربا غير مبرح، والضرب المبرح هو ما فيه قسوة بحيث يكسر عظما أو يبضع لحما أو يشق جلدا أو يحدث كدمة، هذا كله مما جاء النهي عنه. لا يجوز للإنسان أن يؤذي الآخرين، ومن ذلك الأيتام. فتربية اليتيم يجب أن تكون بتوازن باعتدال، لا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، هذا هو الواجب في التعامل مع الأيتام. ومن ذلك أن ينمي ماله. قد ورد عن عمر وعن عائشة أنهما قال اتجر في أموال الأيتام حتى لا تأكلها الزكاة. كذلك أن يعلمه صنعة، قديما كانت الحرف والصناعات هي مصدر الكسب عند الناس، عند الناس. الآن الوظائف نقول له يعلمه ويدخله الدراسة، يدخله المدرسة حتى يتعلم ويتخرج ليتوظف، أو يعلمه صنعة أيضا، صنعة من الصناعات، وكما تقول العرب صنعة في اليد أمان من الفقر. فيعلم، لا يهمل هذا اليتيم ويقول هذا يتيم لا نقسو عليه لا نثقل عليه، هذا إضرار بهذا اليتيم، هذا إضرار بهذا اليتيم. نعم.
قال: باب فضل من مات له الولد. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له الولد. الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، وأما الابن فيطلق على الذكر، والابنة يطلق على الأنثى، يطلق على الأنثى. ولذلك قال هنا: باب فضل من مات له الولد، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان ذكرا أو أنثى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. لا هنا نافية، بدليل أنه رفع الفعل بعدها، قال: لا يموت، نافية، والدليل أنه رفع الفعل بعدها، قال: لا يموت لأحد، لواحد من المسلمين، خرج غير المسلمين، خرج غير المسلمين، فغير المسلمين لا ينالون مثل هذا الأجر والثواب، وإنما يجازون في الدنيا، كما هي القاعدة الشرعية في هذا الباب، أن غير المسلم إذا عمل صالحا فإنه يجازى في الدنيا، إما بالصحة في البدن، وإما بالغنى في المال، وإما بكثرة الولد، وإما بالعافية، وشيء من هذا القبيل. أما في الآخرة فلا حظ له ولا نصيب، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذه قاعدة مضطردة عموما في غير المسلمين، إذا عملوا صالحا فإنهم يجازون في الدنيا. قال: ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الثلاثة هنا لا مفهوم لها، على القاعدة الأصولية المذكورة المشهورة أن العدد لا مفهوم له، وذهب آخرون إلى أن العدد هنا مقصود، بدليل ما سيأتي من الأحاديث حينما قالوا: واثنين يا رسول الله، قال: واثنين. قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. هذا الحديث العظيم يشير إلى أن المسلم إذا مات له ثلاثة من الأولاد فصبر على ذلك واحتسب أن الله تعالى ينجيه من النار، فلا تمسه النار، فلا تمسه النار. قال: إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. ما معنى تحلة القسم؟ قال أبو عبد الله البخاري في الصحيح، في كتابه الصحيح، تلا بعد ذلك قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. ولذلك قال العلماء: تحلة القسم هنا قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولذلك بالنسبة للنار، أعاذنا الله وإياكم من النار، حينما يردها الناس كلهم، ما من أحد إلا وسيرد النار. أما من استحق فيها الخلود الأبدي وهم أهل الإشراك والكفران فيريدونها ورودا، قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود. ولذلك لا، هؤلاء من قضى الله عليهم بأنهم يخلدون فيها الخلود الأبدي فيدخلون النار مباشرة، أما بقية الناس ممن استحق الجنة ومنهم من استحقها بعد ذلك، يعني بعدما يعاقب على ذنوبه فإنهم يردون النار على الصراط، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فيردونها ورودا مرور لا مرور دخول، يردونها ورود مرور وتجاوز لا مرور دخول، بخلاف أهل من استحق الخلود الأبدي. ولذلك لا تمس النار من صبر على ثلاثة أولاد ماتوا في حياته، على ثلاثة أولاد ماتوا في حياته، وهذا يشمل الأم والأب. ولذلك من فضل الله عز وجل على من صبر على فقد الأولاد أن الله تعالى يجازيهم بأن لا تمسهم النار. وهل تمس النار المؤمنين؟ الجواب نعم، وهم تحت مشيئة الله عز وجل. فمن لقي الله تعالى بكبائر ولم يتب وهو من أهل التوحيد الخلص فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له فلا تمسه النار، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه عذابا أمديا لا أبديا، يعني إلى أمد إلى وقت. فمن مات له ثلاثة من الولد فصبر، فالله تعالى يجازيه الجزاء الأوفى بأن لا تمسه النار حينما يمر على الصراط المنصوب على متن جهنم ولذلك هذا الحديث العظيم يشير إلى أن من صبر على فقد الأولاد ثلاثة فأكثر أن الله تعالى يحرم النار عليه، إلا تحلة القسم، وكما ذكرنا هي الواردة في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ولما كان الناس يحبون أولادهم فهم فلذة الأكباد وقرة العيون، والشفقة عليهم فطرة، والرحمة بهم جبلة، لا شك بأن الحزن على فقدهم سيكون كبيرا وعظيما، ولذلك ناسب أن يكون الجزاء كبيرا أيضا. فإذا صبر الإنسان على قدر الله عز وجل فالجزاء عظيم، وهو أن الله تعالى يدخل هذا الصابر الجنة ولا تمسه النار حينما يعبر على الصراط. نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت: ادع له، فقد دفنت ثلاثة، فقال: احتضرت بحضار شديد من النار.
نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فقالت: ادع له، فقد دفنت ثلاثة، فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. أن امرأة لم يذكر اسمها في شروحات السنة ولا في كتب التراجم، فقد أبهم اسمها. قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصبي، والصبي هو من كان دون التمييز، فيطلق على الرضيع الصغير إلى 7 سنوات. فقالت: ادع له، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ادع له، فقد دفنت ثلاثة، يعني مات قبل هذا الصبي ثلاثة من أولادي. فقال: احتضرت بحضار شديد من النار. في هذا الحديث فوائد ومسائل، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون بأولادهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لهم، وكان يحنكهم، ومعنى التحريك أن يأخذ التمرة فيفرك بها موضع الأسنان من الطفل الصغير، وكان أيضا يبرك عليهم صلى الله عليه وآله وسلم، وربما أتوه بالماء فيضع يده الشريفة فيه فيتبركون به صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم رغم مشاغله ورغم حجم اهتماماته صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يتصرف على الأمة بمجموعة من المناصب، يتصرف عليهم بمنصب النبوة والدعوة وتبليغ دين الله عز وجل، يتصرف عليهم بمنصب القضاء فيقضي بين الناس، ويتصرف عليهم بمنصب الفتيا فهو يفتيهم، ويتصرف عليهم بمنصب الإمام العظمى. ومع ذلك كان يجلس للناس صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من جملة ما كان يفعله أنه يدعو لصبيانه ويبرك عليهم ويحنكهم، وربما أتوه بالماء فيضع يده فيه صلى الله عليه وسلم لينال من بركته صلوات ربي وسلامه عليه. أمر الثاني، مشروعية طلب الدعاء من الرجل الصالح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بمثل هذا التوسل، وهذا من أنواع التوسل المشروع، من أنواع التوسل المشروع أنك تطلب الدعاء من الرجل الصالح. فالصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، ولذلك يجوز للإنسان أن يقول للرجل الصالح أو لكبير السن مثلا، كما نص الفقهاء قالوا كبار السن أقرب إلى الله من غيرهم، مثل ما قال سليمان بن عبد الملك لرجل رآه في المسجد كبيرا في السن، قال له يسأله على سبيل المداعبة، قال له تحب الموت؟ قال لا، قال ولماذا؟ قال لأن الشباب ذهب بشره والكبر يعني كبر السن بقي بخيره، فأين أنا إذا قمت قلت بسم الله وإذا أكلت قلت الحمد لله، فأريد أن أبقى على هذا، يعني أبقى على العباد. قد نص بعض الأصحاب من الحنابلة على أنه يطلب الدعاء من كبير السن، لماذا؟ لأنه ترك صبوة الشباب وذهبت عنه مثل هذا التصابي الذي عند الصغار وعند الشباب، فهو أغلب أوقاته في طاعة وفي عبادة، قالوا لذلك يطلب الدعاء من كبار السن. ولذلك يجوز للإنسان أن يتوسل بدعاء الصالحين، والمعنى أن يطلب منهم الدعاء، يقول أدعوا لي يا فلان، أدعوا لي، تقول لإمام المسجد مثلا أو لطالب العلم أو لكبير السن. الأمر الآخر أن من مات لها ثلاثة من الأولاد، من مات له سواء كان أما أو أبا ثلاثة من الأولاد، فإن الله تعالى ينجيه من النار. في الحديث الأول لن تمسه النار إلا تحلة القسم، وقلنا لكم بأن تحلة القسم هي الوارد في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وأما الثاني فالله تعالى يحرم عليه النار، فلا يدخل النار، فلا يدخل النار. وهذا هذا سببه أنه صبر على فقد الولد، صبر على فقد الولد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهذه المرأة، قال لها احتضرت بحضار شديد من النار، والحضار كأنها حوطت نفسها بشيء عن النار، وكأنها صنعت شيئا حولها يحميها من النار، قال احتضرت بحضار شديد من النار. والذي يعني يحرمه الله على النار أين يذهب؟ إلى الجنة، يذهب إلى الجنة، فليس في يوم القيامة من دار إلا الجنة أو النار. فإذا نجى الله العبد من النار فإنه سيدخل الجنة. ولذلك عند النسائي من حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه ابن له، وكان دائما إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الابن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتحبه، يعني تحب ابنك هذا، أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه، يقول الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حب الله لي أشد من حبك لابنك، كما في لفظ آخر. ثم فقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه، فقالوا مات هذا الطفل، مات هذا الطفل الصغير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد رأى حزنا في الرجل، وهذا أمر طبيعي، فقال ما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك، إلا وجدته عنده، إلا وجدت هذا الطفل يعني يسعى يفتح لك باب الجنة. إذن من صبر على موت ثلاثة من الولد فإن الله تعالى يحرم عليه النار ويوجب له الجنة، وهذه حقيقة بشارة لكل من فقد عددا من الأولاد، سواء بحادث مروري أو بغرق مثلا أو بحريق مثلا، ونحن نسمع في هذه الدنيا حوادث كثيرة، يعني يحترق بيت على أهله، أحيانا أسر يذهب منها عدد من الأولاد بسبب حادث سيارة، أو أحيانا في مثل هذه المواسم يحصل غرق لبعض الأولاد، فهي بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن من مات له مثل هذا العدد من الأولاد سواء كان اثنين أو ثلاثة فالله تعالى يحرمهم، يحرم والديهم والديهما على النار ويوجب لهم الجنة، يحرم النار على الوالدين ويوجب لهم الجنة بشرط الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل كما سأبينه بعد قليل. نعم.
قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخى به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة.
نعم. قال عن خالد العبسي قال مات ابن لي، يعني مات ابن له ذكر، كما ذكرنا قبل قليل بأن الولد يشمل الذكر والأنثى، أما الابن فهو الذكر. قال فوجدت عليه وجدا شديدا، يعني حزنت عليه حزنا شديدا، وهذه فطرة، هذه فطرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما مات ابنه إبراهيم ماذا قال؟ قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والناس يختلفون من حيث الوجد والحزن والألم، فمنهم من يحزن حزنا شديدا وهما طويلا، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يتصبر كحال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، يقول بعض أصحابه مات ابن لعبد الله بن المبارك فأتيته أعزيه فوجدته فرحا وقال كنت أتمنى أن الله تعالى يميت لي ولدا في حياتي، ويذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه رتبة قل من يصل إليه. والمقصود بأن خالد العبسي مات ابنا له فحزن عليه حزنا شديدا، فقال لأبي هريرة رضي الله عنه ما سمعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة. والدعاميص هنا مفرد دعموس، وهي دويبة تكون في مستنقع الماء لا تفارق الماء، فهذا استعارة لهؤلاء الصغار الذين يموتون، الصغار الذين يموتون، مثل ما يقولون الأطفال طيور الجنة مثلا، وهذا ليس فيه حديث إلا حديث عائشة، قول عائشة كما سأذكره بعد قليل طير من طيور الجنة. والمعنى بأن هذا الأثر في أوله وأيضا الحديث في آخره فيه مجموعة فوائد. أولا أن الحزن على فقد الولد أمر طبيعي وجبلي، ولذلك ما يسلم منه أحد، ما يسلم أحد من الحزن على فقد الولد، لأن الله تعالى جبل الناس على محبة الأولاد، فهم ثمرة الفؤاد وقرة العين، وهم قطعة من الإنسان، ولذلك إذا فقدوا حزن عليهم الأب والأم حزنا شديدا، ويختلفون كما ذكرت في درجات الحزن والرضا. الأمر الثاني أن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تسلي ولله الحمد والمنة، ولذلك من أراد أن يعزي أحدا بفقد حبيب مثلا أن يتلو عليه شيئا من القرآن والسنة. فانظر إلى هؤلاء التابعين عنايتهم بكتاب الله وبسنة رسول الله. فخالد العبسي طلب من أبي هريرة أن يذكر له حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسليه عن هذا المصاب الجلل والخطب العظيم الذي مر به. ولذلك من التوفيق أن الإنسان إذا سل إذا عز مصابا بحبيب له أو بقريب أو بابن أن يتلو عليه شيئا من القرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يتلو عليه شيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المشتملة على البشارة، مشتملة على البشارة. ولذلك إذا زرت أحدا أصيب بولده فاذكر له مثل هذه الأحاديث، اذكر له مثل هذه الأحاديث. وبعض الناس إذا ذهب يعزي يجلس صامتا، ولا يمنع أنك تراجع الأحاديث قبل أن تذهب للعزاء. راجع الأحاديث، عندك رياض الصالحين، عندك صحيح الترغيب والترهيب، عندك الأدب المفرد اللي بين يديك، راجع هذه الكتب. فإذا جئت عزه قل أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. أبشرك، تقول له مثل هذا الكلام، أبشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هؤلاء الأطفال دعاميص الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، النبي قال كذا. فأنت تطفئ جمرة حزنه بمثل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن صغار أطفال المسلمين في الجنة، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم، وذهب بعض المتكلمين إلى أن أطفال المسلمين كباقي الأطفال، يمتحنون يوم القيامة. ويذكرون في هذا حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مات طفل صغير من أولاد الأنصار، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى على هذا الطفل الصغير، ثم قالت عائشة رضي الله عنها طير من طيور الجنة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، أنكر على عائشة، قال أو غير ذلك، فقالت يا رسول الله كذا، فقال إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وهم في أصلاب آبائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم، وهم جماهير أهل العلم ومنهم من حكى الإجماع، وجهوا هذا الحديث بتوجيهين. الأول قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عائشة تسرع عائشة في التزكية، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يربيها على عدم التسرع في التزكية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا قبل أن يعلم من خلال الوحي أن أطفال المسلمين في الجنة، ولذلك المصاب يحتاج إلى تسلية، وليس هناك أمثل ولا أكمل من تلاوة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبشاراته. يبشر هذا المصاب بفضل الله، يبشره بجنة الله، يبشره بالنجاة من النار إن هو صبر على ذلك. نعم.
قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قلت لجابر والله أرى لو قلتم وواحد لقال، قال وأنا أظنه والله.
نعم. قال عن جابر بن عبد الله الصحابي الجليل المعروف الأنصاري الخزرجي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد قال وأنا أظنه والله. هذا الحديث أيضا ينتظم مع هذا السياق من الأحاديث التي تشير إلى أن من مات له أولاد ثلاثة فأقل ثلاثة فأكثر أن الله تعالى أوجب له الجنة. وزيادة على ما سبق من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له واثنان قال واثنان، قد جاء في الصحيح قال واثنان واثنان واثنان، وجاء بلفظ واثنين واثنين واثنين، والمعنى أن من مات له ثلاثة من الولد قال فاحتسبهم. ما معنى احتسبهم؟ يعني صبر، احتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. أما من جزع وقال الهجر واعترض على قدر الله مثلا، أو اعتدى والعياذ بالله في الدعاء أو في الحال، فإن هذا لا ينال الأجر، لأن الله تعالى أمر بالصبر، قال واصبر وما صبرك إلا بالله، ووعد الصابرين خيرا، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وبين تعالى أنه مع الصابرين، وهذه معية خاصة، الله مع الصابرين، واصبروا وصابروا ورابطوا، ونصوص الأمر بالصبر كثيرة، ولذلك قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المفلحون. ولذلك بعض الناس ماذا يقول عند فقد الولد؟ يقول الهجر، بمعنى يعترض على قدر الله، حتى تجد بعض الناس والعياذ بالله تنفلت من عذبة لسانه مفردات تسخط الذي على العرش استوى جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام. من ذلك يعني بعض الناس يقول يعني كأنه يعترض على القدر، قال ما زال صغيرا، يقول ما زال صغير لي، يعني كأنه يقول لماذا يا رب أخذته وهو صغير. بعضهم يقول ما تهنى بشبابه، بعضهم يقول خسارة ذهاب هذا الولد. ولذلك تجد النائحة التي تأتي إلى أهل العزاء تثير أشجانهم وتحرك ما في نفوسهم من الكوامن، فاستحقت أن تعاقب عقابا شديدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تبعث النائحة يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب العياذ بالله، تعذب عذابا شديدا. لماذا؟ لأنها تبيع دمعتها بشجو غيرها، تبيع دمعتها بشجو غيرها، هي تريد المال، فتقول الكلام الذي يهيج النفوس ويغريها على الباطل، حتى تقول المرأة هذا يعني ذهابه خسارة ومفسدة وليس مصلحة وشيء من هذا القبيل. أما من صبر واحتسب فالله تعالى يبني له بيتا في الجنة يقال له بيت الحمد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على امرأة تبكي عند قبر ماذا قال لها؟ قال اصبري ولك الجنة، اصبري. فماذا قالت المرأة؟ قالت إليك عني فإنك لن تصب بمصابي، كانت تبكي على ولد لها ميت، فقيل لها إنه رسول الله، فدل هذا على أن المرأة كانت في حالة مثل ما يقولون عندنا الآن حالة نفسية، في وضع ما ميزت فيه الأصوات، ما عرفت أن الذي كان يتكلم معها هو النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت عنده فلم تجد عنده بوابين، ذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين تعتذر، قالت يا رسول الله لم أعرفك، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما يجيك الخبر يجب عليك أن تصبر. ولذلك يقولون كل شيء يبدأ صغير ويكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة فتصبر، كل شيء يبدأ صغير ثم يكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة فتصغر شيئا فشيئا. ولذلك الإنسان حينما يأتيه خبر وفاة حبيب يكون الوقع شديد على النفس، لكن مع الوقت يبدأ يخف عليه الأمر ويصبح شيء طبيعي. فلذلك يجب على الإنسان أن يتملك نفسه في بداية المصيبة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. يقول محمود ابن لبيد يقول قلت لجابر وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، قل عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وجهي، فقلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد لقال، يعني لقال واحد، قال وأنا أظنه والله، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو قلنا له واحد يا رسول الله، قال وواحد، قال وواحد. وهذا الحديث دليل لمن ذهب على أن العدد لا مفهوم له، على أن العدد لا مفهوم له، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد الثلاثة لأنها بداية الكثرة، بداية الكثرة. علماء الأصول ماذا يقولون في الجماعة؟ يقول أقل الجماعة ثلاثة، هذا علماء الأصول من أهل التحقيق يقولون أقل الجماعة ثلاثة. لماذا؟ لأنها بداية الكثرة، ثلاثة فأكثر. ومنهم من يقول اثنان، وذهبوا إلى أن الجمعة تنعقد بثلاث، ومنهم من ذهب إلى أن الجمعة تنعقد باثنين. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصبر عند فقد الولد، عندما يموت الولد يصبر ويحتسب الإنسان. بعض العلماء ذهب إلى أن الاحتساب ليس شرطا من شروط الجزاء الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو قدر زائد، قدر زائد. قالوا لأن مثل هذه الأمور قد تصدر من الإنسان من دون تروي ومن دون نظر، ولذلك يجازى على هذا. والذي يظهر والله أعلم أن الاحتساب شرط من شروط ترتب الأجر الموعود في هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية هو جده فقال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقال تدعو الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار.
نعم، المصنف أتى بهذا الحديث من طريق آخر، وقد مضى الوقوف على شرح هذا الحديث قبل قليل. نعم.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتك به نأتك فيه، فقال موعد كنا بيت فلان فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة واثنان قال واثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى لم أقف على اسمها، ويحتمل أو يحتمل أن تكون أسماء بنت يزيد بن السكن، أسماء بنت يزيد بن السكن، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتيك فيه. تقول يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك الذي يجتمع معك الرجال فقد غلبونا عليك وهم أقوى، فيريدون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصص لهن يوما يسألنه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام موعدكن بيت فلانة، وعدهن النبي صلى الله عليه وسلم بيت فلانة من الصحابيات، فجاءهن لذلك الموعد صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة أو اثنان؟ قال أو اثنان. قالت امرأة اختلف فيها، فقيل هي أم سليم. أم سليم، من هي أم سليم؟ من ابنها؟ أنس بن مالك. أنس بن مالك زوجها أبو طلحة الأنصاري. وهذا جاء عند أحمد وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني أيضا في الكبير، أن هذه المرأة التي قالت فقالت امرأة هي أم سليم. وعند الطبراني أيضا وعند أبي يعلى وأيضا في المصنف، مصنف ابن أبي شيبة، أنها أم مبشر. وقيل بأن مجموعة من النساء سألنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من جملة من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم وأم مبشر وأم هاني وأم أيمن وعائشة رضي الله عنها. فتحصل لنا من مجموع استقراء ما جاء في دواوين السنة أن النساء اللائي سألن النبي عليه الصلاة والسلام أربعة: أم سليم وأم مبشر وأم أيمن وأم هاني وعائشة، فيكون المجموع خمس. وأيضا كان الرجال يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى في قصة أخرى وليس في هذا البيت، سألوه أيضا عن فقد الولد، عن فقد الولد، وجاء هذا من حديث جابر بن عبد الله، كذلك عبد الله، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الحديث فيه مجموعة مسائل وفوائد. أولها حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموما على طلب العلم، وهذا يشمل الرجال والنساء. المسألة الثانية فضل الصحابيات الجليلات، ولذلك الصحبة اصطفاء واختيار، كما أن النبوة اصطفاء واختيار، الصحبة اصطفاء، ولذلك الصحابيات لم يكن بأقل من الرجال في طلب العلم. تقول عائشة: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يتفقهن في الدين. المسألة الأخرى أن الصحابة رضي الله عنهم، والمقصود بالصحابة الذكور الرجال، كانوا أغلب على مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يقتضيه الحال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم يوميا خمس صلوات، وصلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء، وكان يجلس بعد كل صلاة خاصة صلاة الفجر فيجتمعون حوله ويسألون، وكانوا معه في جميع مشاهده، وكانوا معه في الظعن وفي الإقامة في السلم والحرب، فهم أغلب، وهذا أمر طبيعي، لكن النساء لم يرضين بهذا، فأردنا أن يخصهن النبي صلى الله عليه وسلم بيوم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن دينه. المسألة الأخرى ينبغي للعالم وطالب العلم أن يخصص وقتا للنساء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان في المسجد أو كان عبر هذه الوسائل الآن ولله الحمد التي قربت البعيد ويسرت العصيب وسهلت أمور كثيرة، ولذلك النساء يحتجن إلى العلماء وإلى طلاب العلم، فيتصدى طالب العلم ويتصدى العالم للإجابة على أسئلة النساء. فالمرأة كالرجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. أمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام عين الوقت وعين المكان، عين المكان في بيت فلانة من الأنصار، وعدهن في بيت فلانة، وهذا تعين للمكان، ولذلك يلتقي العالم وطالب العلم بالنساء مثلا في المسجد أو في بيت أو في دار من الدور مثلا أو في مركز من المراكز المشتهرة المعروفة، ويعلمهن أو يجيب على أسئلتهن. الأمر الآخر الوقت أيضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما واعدهن بيت فلانة كان في وقت معين، فأتينه وحدثهن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام دل على أن تعليمه للناس لم يقتصر في المسجد فقط، وإنما كان في المسجد وفي غير المسجد. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث أنه علمهن في بيت فلانة بنت فلان، بيت فلانة بنت فلان كما جاء في الحديث. الأمر الآخر أن الحديث اشتمل على مجموعة عظيمة من الوصايا، لكن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على المراد من الباب والمقصود من الباب، وهو مسألة فقد الأولاد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم. هذا القيد اللي ذكرناه قبل قليل، تحتسب، ماذا ما معنى تحتسب؟ تصبر وتحتسب فقد هذا الولد عند الله جل وعلا. قال: إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو اثنان يا رسول الله. قال: أو اثنان. قالت: أو اثنان. قال: أو اثنان. قيل بأن هذه المرأة التي سألت هي أم سليم، هي أم سليم. قال البخاري: كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. اختلف العلماء في قائل هذه الجملة، هل هو البخاري أم سفيان الثوري الذي روى عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل بن أبي صالح. ولا شك بأن هذه شهادة لسهيل بن أبي صالح. والمقصود بأن هذا الحديث ينتظم في فوائده مع ما سبق من الأحاديث. نعم.
قال: حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال: حدثتني أم سليم رضي الله عنها قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت: واثنان. قال: واثنان.
نعم. قال: حدثتني أم سليم قالت: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال. والذي يظهر أن هذا الحديث الذي ذكرته أم سليم إنما كان في بيت تلك الأنصارية التي اجتمعوا فيها للقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال: يا أم سليم، لأن هي التي سألت كما ذكرت قبل قليل عند أحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الكبير أن السائلة هي أم سليم. ما من مسلمين يخرج غير المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت: واثنان. قال: واثنان. قلت: واثنان. قال: واثنان. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على الصبر على فقد الولد، لما في فقده من الألم والحزن الشديد الذي يخلفه في نفوس الوالدين. وقد جاء عند الترمذي بإسناد منتقد، وإن كان حسن هذا الحديث بعض العلماء، من حديث ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهم الجنة. والفرطان يعني الطفلان الصغيران اللذان يموتان صغيرين. قال: فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك، يعني واحد. فقال: ومن كان له فرط يا موفقة، يقول لعائشة يا موفقة. قالت: فإن لم يكن له فرط، قال: أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي، أنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. ولذلك أعظم مصيبة عند أهل الإسلام ما هي؟ موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الترمذي قال: حسن غريب لا نعرفه إلا من رواية عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. انتهى كلام الترمذي. الإمام أحمد رحمة الله عليه قال عن عبد ربه هذا ما به بأس، ما به بأس. وثقه ابن حبان أيضا، لكن يحيى بن معين ضعفه. والمقصود بأن من قدم اثنين من الولد كنا له سترا من النار. نعم، كم باقي؟ دقيقتين، لا يهجم علينا مثل المرة الماضية. طيب نقرأ الحديث.
قال حدثنا علي حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر رضي الله عنه متوشحا قربه، قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه.
اللي بعده.
قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة.
نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر يعني الغفاري الصحابي الجليل متوشحا قربه يعني متعلقا قربه، كما يتوشح السيف توشح قربة وهي التي يوضع فيها الماء يحملها المسافر. قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. وكذلك حديث أنس عن حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة، بفضل رحمته الجنة. وهذه الأحاديث أو هذين الحديثين فيهما قيد وهو الحنث، والمعنى أنهما لم يبلغا، والحنث هو الإثم يعني لم يكتب عليهما السيئات. ومتى يجري القلم؟ عند البلوغ، يجري القلم قلم السيئات عند البلوغ. وهذا القيد اعتبره كثير من أهل العلم، ولذلك أخرجوا البالغين، فمن مات له ولد بالغ قالوا لا يدخل ضمن هذا. وهذه مسألة فيها بحث وكلام، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من مات له ولد سواء كان بالغا أو صغيرا فاحتسبه أدخله الله الجنة ولن تمسه النار، ولن تمسه النار. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل ما لعبد المؤمن ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة ثم احتسبه إلا الجنة. وهذا الحديث هذا الحديث يشير إلى أن البالغ يلحق بغيره في الحكم، يلحق بغيره في الحكم، فهو نص صريح من أن من أصيب بولد بالغ ثم احتسبه فله الجنة. ولذلك قال القرطبي وغيره إنما نص على الصغير وذلك لشدة الشفقة عليه والمحبة له. وقد يكون من الأولاد الكبار من هو أحب إلى أبيه من الطفل الصغير، وهذا موجود في دنيا الناس، موجود في دنيا الناس. فقد يحب الرجل الولد البالغ أكثر من محبته للصغير، وذلك لما في هذا البالغ من الخير والبركة والنفع، ولأجل هذا ابتلى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل. متى؟ حينما بلغ السعي. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا هو القول الراجح. ولذلك خلاصة ما سبق من هذه الأحاديث يتلخص في التالي: أولا، في هذه الأحاديث التي قرأناها قبل قليل بيان فضل من مات له ثلاثة من الولد أو اثنان، وأن له الجنة، وأن الجنة مصيره إن هو احتسب ذلك. المسألة الثانية أن موت هؤلاء الأولاد لا يشترط أن تكون صفة المحبة لهم حاضرة، فليست علة. ولذلك من مات له ولد سواء كان شديد المحبة له أو خفيف المحبة له أو خالي من المحبة له أو كاره لهذا الولد واحتسبه عند الله عز وجل، فإنه سينال الأجر. ذكر هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. الأمر الثاني أو الثالث أن الروايات المطلقة التي جاءت في ذكر العمر، في ذكر سن الطفل، مقيدة بالحنث كما في الحديثين الأخيرين، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبلغوا الحنث، يعني التكليف. وقلت لكم بأن الراجح أن البالغ يلحق بالصغير، البالغ يلحق بالصغير، هذا هو الراجح. المسألة الرابعة أن الاحتساب شرط من شروط صحة، أو عفوا، أن الاحتساب شرط لنيل الأجر والثواب المترتب على فقد الولد، فإن لم يحتسب ولم يصبر فلا ينال الأجر المترتب على ذلك. المسألة الخامسة فضل الله العظيم على أهل الإسلام، حيث جعل لهم الجنة عوضا عما يصيبهم ويبتليهم في هذه الدنيا. المسألة السادسة أن أولاد المسلمين في الجنة، كما ذكرت قبل قليل أن أولاد المسلمين في الجنة، ودل على هذا الأحاديث التي قرأناها، فإن من يكون سببا في حجب النار عن أبويه أولى أن تحجب النار عنه، بل جاء مصرحا في أحاديث بلفظ: فيقال ادخلوا الجنة أنتم وآباؤك. المسألة الأخرى ذكرت قبل قليل أو في بداية الدرس أن معنى تحلة القسم يرجع فيها إلى قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وتحلة القسم هو ما يتحلل به ويكفر، وهو من أقسام، هو من اليمين، مقصود باليمين، لكن هنا فيها قسم، تقدير قسم: وإن منكم، تقديره والله إن منكم، هذا تقديره، تقدير محدود. وأيضا من الفوائد أن من قواعد الشريعة أن الثواب يترتب على وجود النية، وعليه لا بد من احتساب الأجر عند فقد الولد. أما إذا لم يحتسب الأجر فلا جزاء ولا ثواب له، لأن قاعدة الشريعة المضطردة في هذه في شريعتنا لا بد من النية الصالحة. أيضا من المسائل أن في الأحاديث بيان فضل الصبر، بيان فضل الصبر، والصبر سيأتي إن شاء الله أبواب مستقلة فيه. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة في بيان فضل الصبر. المسألة الأخرى ذكرت قبل قليل بأن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن أولاد المسلمين في الجنة، وذكرت بأن طائفة من المتكلمين ذهبوا إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة. النووي رحمه الله تعالى قال أجمع من يعتق من أجمع من يعقد به من علماء أو يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، وتوقف فيه بعضهم لما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة، أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. ثم أجاب رحمه الله تعالى فقال: والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. المسألة الأخرى أن ذكر العدد وهو الثلاثة كما ذكرت أنا قبل قليل، قال العلماء لأن أول مراتب الكثرة هي الثلاثة، فتعظم المصائب وتكثر الأجور، أما إذا زادوا على الثلاثة فقد يخف أمر المصيبة الزائدة، لأنه في مثل هذه الحالة تصبح عادة كما قال الشاعر: روعت بالبين حتى ما أراع له، وبالمصائب في أهلي وجيراني. والمتنبي يقول: أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا، يعني صار أمرا يعني سهلا. وقيل بأن الثلاثة كما ذكرت أنا بأن هذا يرجع إلى مفهوم العدد عند علماء الأصول وعند علماء اللغة. نلتقيكم بعد الصلاة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.